صباح الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عميد. زي يمكن ما كلنا عارفين وشويه متابعين على الفيسبوك والسوشيال ميديا عامه، بقالنا كده اسبوع او يمكن اقل من اسبوع بشويه بنسمع ان خلاص الفالنتاين قرب، هتجيب ايه لصاحبتك، لا انا سنجل، انا رايح معبد وادي سنجل والقلش الظريف ده كله. فالنهارده الثلاث 14 فبراير هو عيد الحب او الفالنتاين. نحب طبعا نقول لنفسنا كل سنة واحنا طيبين ايا كان احنا ايه حالتنا الاجتماعية. بس حابب كده اشارككم بحاجة قريتها كانت حلوة قوي، يمكن من اصدق الحاجات اللي قريتها عن توبيك الحب وعيد الحب عامة وكده. هو حد كاتب كده بيقول تعلموا الحب الاول وبعد كده ابقوا اعملوا له عيد. طيب تعالوا دلوقتي نبتدي حلقتنا بنشرة الأخبار. واضح أني رستم معاه كالعادة يعني كوكتيل أخبار، في منها الكويس في منها يمكن يكون مش قد كده، بس يعني تعالوا نسمع ونرجع تاني.
راديو ملاح.
صباح الخير. الدولار الأمريكي يواصل هبوطه ويوصل أقل من 17 جنيه. مخاوف بانهيار أكبر سد في الولايات المتحدة الأمريكية، والسلطات تبدأ في إخلاء أكتر من 180 ألف مواطن في ولاية كاليفورنيا. فيلم لا لا لاند يحصد 5 جوائز في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطاني المعروف باسم بافتا. اللي متابع الأخبار الفترة اللي فاتت تلاقي إن إحنا كتير كنا بنتكلم عن سعر الدولار، الدولار نزل أقل من 18 جنيه، أقل من 17 جنيه، ارتفاع سعر الدولار. يا ترى ايه أهمية الدولار كده في الاقتصاد بتاعنا؟ مش في الاقتصاد بتاعنا بس، لكن في اقتصاد كل بلاد العالم. ايه سبب قوة العملة اللي اسمها الدولار الأمريكي؟ وايه التاريخ بتاعها؟ في بداية اكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية كقارة جديدة على ايد المستكشفين الأسبان، كانوا بيستعملوا العملة بتاعتهم، عملة أسبانيا في الوقت ده. ولما ابتدت بلاد تاني تستكشف مناطق أخرى في القارة الجديدة ابتدت تستعمل برضو العملة بتاعتها، لغاية بعد فترة كبيرة لما تم توحيد الولايات المختلفة وبقت الولايات المتحدة الأمريكية تم إصدار عملة الدولار، وده كان بين سنة 1794 و 1795، وده كان أول ظهور رسمي لعملة اسمها الدولار الأمريكي. في القرن 19 كانت الدول والبلاد عندها قاعدة اسمها قاعدة الذهب، وهي إنه البنك المركزي بتاع كل دولة فيه احتياطي من الذهب يساوي المنتج من النقد الورقي أو الورق اللي البلد بتطبعه والناس بتستعمله كعملة في البلد دي. بعد الحرب العالمية الثانية الدول اللي اشتركت في الحرب كلها طلع اقتصادها مدمر وعايزة إعادة أعمار للبلد. الولايات المتحدة الأمريكية كانت أقل دولة اقتصادها مدمر لأنها قدرت في وقت ما كانت داخل الحرب إن هي تقوي اقتصادها، وبرضو الولايات المتحدة ما كانتش مشتركة بقوة في الحرب. ده أهل الولايات المتحدة الأمريكية إن هي تعرض على الدول المحتاجة إعادة إعمار ومحتاجة قروض إن الولايات المتحدة تسلفها من مخزون الدولارات بتاعتها عشان الدول دي تبتدي تعيد بناء البنية التحتية لكل اللي اتدمر وقت الحرب. سنة 44 اتعمل مؤتمر عالمي اسمه بريتون وودز. المؤتمر ده حط أسس وقواعد للنظام الاقتصادي المالي العالمي، كان فيه 44 دولة. من أهم التوصيات اللي طلع منها المؤتمر ده أنه يتعمل مؤسسة مركزية نقدية يبقى اسمها صندوق النقد الدولي. كمان الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي هتربط عملتها بالذهب أو بالدولار. في الوقت ده كان الاحتياطي المالي العالمي من عملة الدولار 38 مليار دولار. الولايات المتحدة لوحدها كانت تمتلك من الـ 38 دول 25 مليار دولار. ده ساهم ان الدولار يتحول من مجرد عملة محلية في امريكا لعملة عالمية. سنة 71 الرئيس الامريكي نيكسون لغى الربط ما بين الدولار وما بين الذهب. في الوقت ده بلاد كتير اعترضت على الخطوة دي زي المانيا واليابان، وافتكروا ان النظام ده هيخلي امريكا تسيطر على التجارة العالمية، وده اثبت عدم صحته لانه في الوقت ده عملات بلاد تانية برضو كانت ليها دور فعال في الاقتصاد العالمي. أهم مقومات أن الدولار يحتفظ بمركزيته في الأسواق العالمية لغاية دلوقتي هي سهولة التحويل، كثافة التداول، استقرار الاحتياط النقدي من الدولار في كل البنوك في العالم، والثقة العالمية اللي بتحطها كل الدول وكل المؤسسات المالية في عملة الدولار الأمريكي. برضو من أسباب أهمية عملة الدولار الأمريكي أنه بيقوم بدور عملة الاحتياطي العالمية، كتير من البنوك المركزية في معظم دول العالم بتحتفظ باحتياطات كبيرة من الدولار عشان تلبي احتياجاتها من السلع، سواء السلع المحلية أو الخدمات اللي بتستوردها. كمان أكتر من نص قيمة صادرات العالم بيتم سدادها بالدولار الأمريكي. منظمات عالمية زي منظمة أوبك للنفط بتسعر النفط أو البترول بالدولار. ده بيؤدي إن أي اضطراب في سعر الدولار بيأثر في سعر للبترول. كل الأسباب دي أدت إلى أن عملة الدولار من أهم وأقوى العملات العالمية. في الفترة اللي فاتت سعر صرف الدولار في مصر ابتدى يعلى بطريقة إحنا ما كناش متوقعينها، لكن في أسباب كتير أدت لكده. من أهم الأسباب دي هو التراجع الكبير في السياحة الواردة لمصر، والسياحة دي هي اللي بتوفر العملة الصعبة زي الدولار وعملات تاني لمصر. كمان في فترة الخمس ست سنين اللي فاتوا بعد الثورة ابتدت تقل كتير من الاستثمارات الأجنبية اللي جاية مصر. الاستثمارات دي اللي بتتعامل بعملة الدولار وبتوفر مخزون من العملة الصعبة لمصر. الأسباب دي وأسباب غيرها أدى إلى أن سعر صرف الدولار ابتدى يعلى، لأن البنك المركزي كان المتوفر عنده قليل لكن كان الطلب كتير. نتمنى أن مع رجوع السياحة هيكون في انتعاش للاقتصاد، ده بيؤدي إلى أن سعر الدولار بيبتدي ينخفض، مما بيؤدي كمان في نفس الوقت إلى تقليل معدل التضخم في مصر.
راديو ملاح.
طبعا واضح قوي أنه من أكتر الأخبار يمكن المهمة في النشرة هي فكرة أن الدولار ابتدى يقل، ودي حاجة بصراحة أنا مستنيها وبصللها كتير قوي، لأنه يعني عندي شوية حاجات كده نفسي أعملها فمرتبطة دايما بسعر الدولار. بس يمكن هي الفكرة أنه كل حاجة بتاخد وقتها، كل حاجة بتحصل في وقت معين بتاخد وقت معين على ما تحصل، يعني كلها ليها علاقة بالوقت. دايما لما بقعد مثلا أقول لبابا إيه رأيك في أحوال البلد، وببقى مثلا متضايق شوية يقول لي معلش يا صامول، وكل حاجة بتاخد وقتها والإصلاحات بتاخد وقت، تجديد العقول عامة بياخد وقت، بيتكلم كلام عميق قوي لما بيجي سيرة البلد. بعيدا عني هو شخص يعني مؤيد جدا للسيسي وللبلد وللنظام، بس يعني أكيد في الوقت ده هو عنده حق، أنه فيش حاجة بتحصل في ثانيتها، مفيش تغيير لحظي، لأنه لو حصل تغيير لحظي غالبا هيبقى مش صادق قوي. وزي ما حصل تغيير من نظرتنا للأحسن في وقت قليل، فممكن يحصل تغيير للأوحش برضو في وقت قليل جدا. طيب تعالوا نبدأ حلقتنا كده بترنيمة بمراحمك هغني، ونرجع نتكلم أكتر في موضوع حلقتنا.
يلا صبر طبعا فوق
ادي الدنيا طعم ملاحة.
طيب رجعنا لكم تاني. زي ما كنت بتكلم معاكم قبل ما نسمع الترنيمة، كتير قوي بنستنى انه التغيير يبقى لحظي، كتير قوي بنستنى انه خلاص سعر الدولار نزل فعايزين كل الاسعار بكرة ترجع كمان زي ما كانت ويمكن اقل. مش عايز اقلبها قوي برضو على البلد والظروف اللي احنا فيها عشان اكيد في عوامل تانية غير موضوع الدولار، بس انا بتكلم على حياتنا بشكل عام. يعني مثلا كلنا بنقول انا عايز اتغير، انا عايز ابقى بتكلم مثلا مع ربنا كل يوم واثق انه هي دي الحاجة اللي هتظبط مثلا يومي وهتغير حياتي. كلمة هتغير حياتي دي او turning point او نقطة تحول او كل الكلام ده بنفتكر ان هي حاجة لحظية وحاجة لازم تحصل في ثانيتها وحاجة مش بتاخد وقت كتير على ما تحصل، بس في الحقيقة زي ما كنت بقول لكم هي لازم تاخد وقت كتير قوي. دورنا ايه؟ دورنا ان احنا مزهقش، دورنا ان احنا بنطلب من ربنا ان هو يدينا رؤية ابعد، الحاجة اللي هو شايفها مش الحاجة اللي تحت رجلينا. هتكلم كده معاكم على موقف حصل زمان في العهد القديم عن الفكرة دي جايز توضح اكتر اللي احنا عايزين نقوله. يعني زمان لما موسى ادعى من ربنا ان هو يروح يكلم فرعون، طبعا بعد مناهته كتير قوي ربنا عمال يقول لموسى يا موسى انا هرسلك ما تخافش، طب هبط هروم معاك. موسى كان بيحاول يتهرب كتير قوي، طبعا كتر خيره ومعذور موسى انه الدعوة كانت كبيرة قوي عليه، بس ربنا كان شايف ان هو بنعمته قدها. فالمهم بعد محايلة كتير قوي من ربنا على موسى وانه هيبعت معاه هارون وكده، مكتوب في اخر اصحاح 4 من سفر الخروج لما موسى ابتدى يروح للشعب ويقول لهم يا جماعة ده ربنا هيفتقدكم، وابتدى يقول لهم مين ربنا ده اصلا، لان هم قعدوا فترة كبيرة قوي في العبودية في مصر فنسيوا كل حاجة. ففي اخر عدد في اصحاح 4 مكتوب كده، فآمن الشعب ولما سمعوا ان الرب افتقد بني اسرائيل وانه نظر مذلتهم خروا وسجدوا. بصراحة اخر آية دي اثرت فيا قوي. حاولت اتخيل نفسي كده واحد من الشعب اللي بقالي كتير قوي بسمع يمكن عن ربنا اللي بيخلص او اللي زمان خلص وعمل معجزات كتيرة، بس بقالي فترة انا ويمكن ابويا والجيل كمان بتاع جدي مش شايفين حاجة قوي، بالعكس احنا شايفين ذل، شايفين ان احنا تعبانين اكتر واكتر. بس اول ما سمعت انه خلاص ربنا هيفتقدنا وجي نبي من عند ربنا بيقول خلاص يا جماعة هنخرج من ارض مصر، حسيت خلاص انا هبتدي بقى الم عزالي عشان بكرة انا هروح بقى ارض تانية وهخرج من ارض العبودية دي. بس بكتشف انه بكرة ده لا لسه قدامه شوية. قد ايه الموضوع كان محبط.
Yeah.
لمست الأعمى فشاف النور، يلي أمرت بكلمة فقام المفلوك، يلي بفيض البركة أشبعت الجموع، يلي لمست الأعمى فشاف النور، يلي أمرت بكلمة فقام المفلوك، يلي بفيض البركة أشبعت الجموع. اسمع صراخة ده انت إلهنا وعنينا عليك وحدك تكلم، ده انت رجالنا نتمسك بيه. اسمع صراخنا،
اسمع صراخنا،
ده انت إلهنا
وعنينا
عليك وحدك تكلم، ده انت رجانا متمسك بيه.
ادي الدنيا طعم.
طيب بما اننا يمكن بقالنا حبة كده بنقطع في الامثال المصرية نص العمى ولا العمى كله والكلام ده كله، فالنهاردة جايين نقول لا، انه في حاجات يعني valid وفي حاجات نقدر نمشي عليها ويعني نبقى عايشين بيها. من ضمن الحاجات دي هو اللي بيقول الصبر هو مفتاح الفرج. يمكن ده المكتوب اكتر بوضوح وبعمق اكتر في رسالة يعقوب رصاح الاول، وبيقول كده: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. تامين وكاملين وغير ناقصين في شيء في ترجمات تانية مكتوبة ناضجين. إمتى نبقى ناضجين؟ لما يبقى عندنا الثمرة المعينة اللي اسمها الصبر بتكمل. الصبر فليكن له عمل تام. كتير قوي يمكن بنقع في تجارب وبنسمع ان خلاص ربنا هيخلصنا قريب وربنا بيسمع صراخنا زي ما كنا بنسمع في الترنيمة اللي فاتت، بس بنلاقي لا، احنا كنا متوقعين وقت اقل من كده، كنا متوقعين يا رب ان احنا هنصعب عليك اسرع من كده. هيفرق متهيألي في حياة كل واحد فينا لو عارف انه ربنا بيشكله وعايز يصنع منه انسان جديد من خلال يمكن كل حاجة بتحصل في حياته. الصبر او الانتظار هو مرادف ومعنى قريب جدا للإيمان. لو أنا فاهم أنه ربنا بيعمل حاجة كبيرة سواء في حياتي أو في حياة البلد أو في حياة ناس اللي حواليا، فبنعدي بوقت صعب فعارف أنه أنا مؤمن بيه. هي زي ما بنقول كده حلقة واحدة أو حلقان يعني ماسكة في بعض. طيب مرقس 9 في كلام كده على معجزة يمكن ما كنتش باخد بالي منها، كنت فاكرها معجزة عادية شوية، بس لما قريتها النهاردة بالراحة وكانت هي بس اللي عليا أقراها النهاردة حسيت أني لا فيها كلام كتير قوي. مكتوب كده من عدد 17: فأجاب واحد من الجامعة وقال: يا معلم، قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. فأجاب وقال لهم: أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. فقدموه إليه، فلما رآه للوقت صرعه الروح، فوقع على الأرض يتمرغ ويزبد. لو وقفنا عند الحتة دي وتخيلنا انه اكيد يسوع هيحط ايده عليه ويشفيه وينتهر الروح والروح يخرج وكده، بس الغريبة انه المعاناة استمرت حتى في وجود يسوع بجسده. عدد 21 بيكمل وبيقول كده: فسأل اباه، يسوع سأل بابا الولد ده، كم من الزمان منذ اصابه هذا؟ فقال: منذ صباه، وكثيرا ما القاه في النار وفي الماء ليهلكه، ولكن ان كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا واعنا. فقال له يسوع: إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. فللوقت صرخ أبو الولد بدموع وقال: أؤمن يا سيد، فأعن عدم إيماني. فلما رأى يسوع أن الجمع يتراكضون انتهر الروح النجس قائلا له: أيها الروح الأخرس الأصم، أنا أمرك أخرج منه حالا ولا تدخله أيضا. فصرخ وصرعه شديدا وخرج، فصار كميت، حتى قال كثيرون أنه مات. فأمسكه يسوع بيده وأقامه فقام. معجزة يمكن فيها تفاصيل كتير قوي. واحد ابنه بيروح ان هو أخرس وأصم والروح بيعذبه وكلام كده. فقال يسوع أنا جبته لتلاميذك ومعرفوش يطلعوه. فيسوع قال له طب خلاص هاته قدامي. فأول ما يسوع اتقابل مع الشخص اللي فيه روح النجس ده ابتدى يصرخ وابتدى يتمرمغ يعني وكده. فيسوع وقف كده وقعد يتكلم مع بابا الراجل شوية. قعد يقول له ده بقاله قد ايه؟ فالراجل قال له ده من ساعة ما اتولد. وان هو كتير قوي بيرمي نفسه في نار وفي مية. بس لو سمحت يعني لو تقدر تعمل حاجة لو سمحت تعمله. بتخيل ان يسوع اكيد عارف كل الكلام ده. واكيد مش مستني ابو الولد يقول له على فكرة ده بقاله كتير ومن ساعة ما اتولد والكلام ده كله. بس يسوع كان عايز يغير عقلية الاب كمان. وعايز يغير عقلية الناس اللي حواليه. انه يا جماعة انا عارف انا بعمل ايه. يا جماعة الموضوع مش بره ايدي. يا جماعة اصبروا عشان تاخدوا حاجة نظيفة. اتقل عشان تاخد حاجة مستوية كده. طب بعدين بعد ما انطهرت الروح يسوع ايه اللي حصل؟ فصرخ وصرعه شديدا وخرج فصار كميت. بنلاقي انه المعجزة لسه محتاجة كمالة. بتخيل بابا الولد عامل ايه في الوقت ده؟ يعني انا لقي دلوقتي واحد عمال بيتناقش معايا وبيدردش معايا وانا ابني عمال طالع عينه. طب ماشي ربنا قدره وخرج الروح النجس ابني مات دلوقتي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت فين يا رب؟ واللي بيقولوا عليه يسوع ده هو بيعمل ايه؟ حرب نفسية صعبة جدا. بس واضح انه الاب كان مصر ان هو يمسك حتى في الامل البسيط او الايمان البسيط اللي قال عليه اؤمن يا سيد اعن عدم ايماني. نفسي كلنا نبقى مصدقين انه ربنا ليه حكمة. وربنا لو سمح ان في حاجة تبقى تعبانة شوية فهو اكيد عايز يستخدم الشر ده ويطلع منه خير. ايا كان الشر ده بتقصير مننا او بحسد من ابليس او ظروف خارجة عن ارادتنا. بس فيش حاجة خارجة عن ارادة ربنا.
Thank you. عيني إليك يا سيدي، لكي لا أضل عبدا بل تكون أنت أبي.
ربي حول عيني إليك يا سيدي، لكي لا أضل عبدا بل تكون أنت أبي.
وتصير لي خير الصديق وتمسك في يدي، فأمجد اسمك وأعيش معك للأبد.
راديو ملاح.
زي ما كنا بنسمع كده في الترنيمة اللي فاتت بتاعت شفاني عزاني، آخر حتة كده بتقول: لا لن أقول أبدا أن الرب يجربني، بل يصنع ويخرج إنسانا جديدا مني. هي دي نفس الفكرة اللي بولس بيتكلم عليها في رسالته التانية لأهل كورنثوس إصحاح الرابع من عدد 16: لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. حد قال لي كده حاجة جميلة قوي على الآية رقم 17، اللي هي خفة ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. قال كده بالضبط، حط كلمة خفة جنبها ثقل، وضيقة جنبها مجد، وقتي قدامها أبدية. اللي احنا شايفينه هنا حاجة حمل علينا تقيل، فهو في الحقيقة حاجة خفيفة مقارنة بالمجد اللي هو تقيل قوي وليه ثقل أكتر بكتير قوي من الضيقة اللي احنا حاسين بيها. مش بس هو خفيف، بس هو كمان الضيقة دي وقتية مقارنة بالمجد، ان هو أبدي وملهوش أي نهاية. حاجة كده حابب أختم معاكم الحلقة بيها، انه ربنا دايما بيبعت لنا ناس يبقوا بيساعدونا وناس يبقوا في ظهرنا وبيفكرونا بكلامه. هرجع تاني لقصة خروج بني اسرائيل من ارض مصر في صح 3، لما خلاص كلهم قرروا ان هم هيلموا عزلهم ويبتدوا يتحركوا وكلام كده. ربنا يعني كان بيقول كده لموسى ان انا هعمل حاجة يا موسى، في عدد 21 و22 من صح 3 مكتوب كده: واعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكونون حينما تمضون انكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهبا وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. ربنا مش بس عايز يغيرنا وعايز يخلق حاجة جديدة فينا وعايز يخلينا عندنا صبر شوية، بس كمان عايز يخلينا منتصرين. بحب قوي جملة موجودة في ترنيمة بتقول: المسلوب يرجع أضعف. للأسف أنا مش موجودة عندي الترنيمة دي دلوقتي فمش هنسمعها، بس هنسيبكم مع آخر ترنيمة ونشوفكم إن شاء الله في حلقة بكرة.
وأما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم. وأما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم. وبعد أن يفنى جلدي هذا
بدون جسدي أرى الله. إنه سيبوق فيقام الأموات ونحن نتغير. فإنه سيبوق فيقام الأموات ونحن نتغير. فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلي على الموت إلى الغلبة.
راديو ملاح.